السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلام، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء 22 من لقاءات شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى الحديث الأول بعد 200، وفيه يقول الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد عن أنس قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين: اللهم إن تشأ ألا تعبد بعد اليوم. تعرفنا قبل ذلك إلى الإمام الواسطي يزيد ابن هارون رحمه الله تعالى، وهو يروي هذا الحديث عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين. في يوم حنين، وكان بعد فتح مكة في أواخر السنة الثامنة وأوائل السنة التاسعة، وهو يوم من الأيام الشديدة على أهل الإسلام، كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى ذلك في سورة التوبة: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. هزم فيه المسلمون في البداية ونصروا في النهاية. ولذلك اشتد دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الغزاة، فكان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي دعا به يومها: اللهم. وكلمة اللهم معناها يا الله. إن تشأ، إن تشأ، يعني إن كان من مشيئتك أن يهزم الصحابة ويهلكوا وأن ينصر الكفار ويظهروا. اللهم إن تشأ ألا تعبد بعد اليوم. لماذا؟ لأن معظم المسلمين في الأرض كان حاضرا في هذه الغزاة، وهو دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا يوم بدر، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقتها لما رأى قلة الصحابة وكثرة عدوهم قال: اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد في الأرض. ومعنى هذا الدعاء وهذا الدعاء: اللهم إن ظهروا انتصروا الكفار على هذه العصابة الجماعة من أهل بدر أو من أهل حنين، ظهر الشرك ولا يقوم لك دين في الأرض. فهذا مقام الخوف، مقام الرهبة، يقومه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لربه، يستمطر بذلك رحماته ويستجدي بذلك عطاءه. وقد استجاب الله تبارك وتعالى دعاء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فانتصر المسلمون في حنين كما انتصروا كذلك في بدر. وأنجز الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ما وعده. وفي هذا درس عظيم لنا. هذا الدرس العظيم هو أن نكثر الإلحاح على ربنا سبحانه وتعالى في الدعاء. في ساعة الرخاء وفي ساعة الشدة، وفي ساعة الشدة أكثر. في ساعة الشدة أكثر. وهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو ربه سبحانه وتعالى هذا الدعاء العظيم الشديد الكثير، ويجتهد، حتى إن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه لا يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك سينجز لك ما وعدك. كان أبو بكر رضي الله عنه في مقام الرجاء والنبي في مقام الخوف، ويهون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لشدة ما يراه من دعاء النبي وإلحاح النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأين نحن من هذا وقت الشدائد، وقت المصائب، وقت الأزمات، وقت طلب الحاجات، يكون كانوا على هذه الصفة؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. هذه طريق النبيين والمرسلين وعباد الله الصالحين المخلصين المخلصين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم بفضله ومنه وكرمه. آمين. الحديث الثاني يقول فيه الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا محمد ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انتهيت إلى السدرة فإذا نبكها مثل الجرار، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تحولت ياقوتا أو زمردا أو نحو ذلك. هذا الحديث يرويه الإمام أحمد عن محمد بن أبي عدي عن حميد عن أنس، وغالب هؤلاء الرواة الذين سنذكرهم فيما يأتي من الأحاديث قد تعرفنا إلى سيرتهم قبل هذا. فإذا جاء من لم نعرف به إن شاء الله نتعرض لتعريفه، ومن تعرفنا إليه قبل ذلك فقد مضى معنا تعريفه. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في حديث الإسراء والمعراج. وكان الإسراء بعدما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنوات، يعني لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة أهل مكة إلى دين الله 10 سنوات، أسري بالنبي إلى بيت المقدس وعرج به وفرضت الصلاة، وقص النبي صلى الله عليه وآله وسلم علينا كثيرا من قصص الإسراء وقصص المعراج. فكان منها هذه القصة، قصة سدرة المنتهى، والأحاديث فيها كثيرة، وهي أحاديث جزلة عظيمة جليلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انتهيت إلى السدرة. هكذا ذكرها بالألف واللام التي للعهد، إما اعتمادا على ما جاء من خبرها في القرآن الكريم عند سدرة المنتهى، أو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدث في شأنها أحاديث كثيرة؟ فلذلك قال: انتهيت إلى السدرة، وصل إلى السدرة المعروفة المعهودة لدى السامعين المخاطبين، فهم يعرفونها، عندهم خبر سابق عنها. قال: فإذا نبقها، يعني الثمر، مثل الجرار الواحدة، مثل الجرة العظيمة الكلة الكبيرة في الحجم. قال: وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، مثل آذان الفيلة، يعني في الشكل ليس في الحجم، لأنه قد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم وصف الحجم، فقال عليه الصلاة والسلام: الورقة منها تظل الخلق. أو قال: الورقة تغطي هذه الأمة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أيضا يصف غصنا من أغصان هذه الشجرة، قال: يسير في ظل الغصن منها الراكب 100 سنة، الراكب يسير 100 سنة في ظل غصن واحد من أغصان هذه الشجرة. فإذا نبقها مثل الجرار، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. قال: فلما غشيها، لما سترها من أمر الله ما غشيها، هكذا ما غشيها، كما قال الله تبارك وتعالى: الحاقة، ما الحاقة؟ إذا وقعت الواقعة. هكذا ما غشيها، ما غشيها، ما غشيها، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: هو في الوصف لا يوصف، وفي العدد لا يعد، وفي نظر العين إليه لا تحققه من عظمته. فلذلك يقول: فلما غشيها من أمر الله ما غشيها، تحولت ياقوت، السدرة الشجرة تحولت ياقوت أو زمردة أو نحو ذلك. وهذه كلها جواهر معروفة نفيسة، معادن ثمينة، تحولت ياقوتا أو زمردة. وسدرة المنتهى إنما سميت سدرة المنتهى لأنه إليها ينتهي ما يهبط من فوق، وإليها ينتهي ما يعرج من تحت، وهي في السماء السابعة. إلى سدرة المنتهى ينتهي كل نبي مرسل وكل ملك مقرب، ما خلفها غيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، أو من أعلمه الله تبارك وتعالى. وهي أمر عظيم فوق الوصف وفوق الحصر كما قلنا. فلما غشيها من أمر الله ما غشيها، أمر عظيم، فخامة شأن. فالجلال فوق النعت، والجمال فوق الوصف، لا يتحمله، لا يتحمله لفظ، لا يوجد لفظ يعبر عن هذا المعنى، لا يتصوره خيال، لا يحيط به وصف. وهذا مما يملأ قلب الإنسان تعظيما وإجلالا، ويثق بعظمة ربنا سبحانه وتعالى. وإذا كانت هذه الدنيا التي حولنا من ليل ونهار وشمس وقمر وسماء وأرض ونجوم وأفلاك ومظاهر في الأرض وفي السماء وما بينهما، يعجب الإنسان لها غاية العجب، فليعلم أن وراء ذلك ما هو أعجب، وراء ذلك ما هو أعجب. وخلق الله تبارك وتعالى لا يتوقف على ما يعلمه الإنسان. ولم يخبرنا الله تبارك وتعالى بكل شيء، لم يظهر لنا كل شيء، بل إن ما أخبرنا به وما أظهره لنا بالنسبة إلى ما لم يظهره وما لم يخبرنا به عظيم. ما السماوات والأرض بالنسبة لخلق الله تبارك وتعالى إلا كحلقة ملقاة في الفلاة، بل وأعظم من ذلك، كما وردت هذه المعاني عن بعض السلف، ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. الحديث الثالث يقول فيه الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس أن الربيع عمة أنس كسرت ثنية جارية، فطلبوا إلى القوم العفو فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: القصاص. قال أنس بن النضر: يا رسول الله، تكسر ثنية فلانة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. قال: فقال: والذي بعثك بالحق، لا تكسر ثنية فلانة. قال: فرضي القوم فعفوا وتركوا القصاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله أبره. حدثنا ابن أبي عدي وهو محمد كما في الحديث السابق، عن حميد عن أنس أن الربيع، واسمها الربيع بنت النضر، قال: عمة أنس، عمة أنس ابن مالك، وكانت أم حارثة ابن سراقة الذي استشهد في بدر، وهم جميعا من بني النجار، أخوال النبي صلى الله عليه وسلم: الربيع بنت النضر، وأنس ابن النضر، وأنس ابن مالك. كسرت ثنية جارية لطمتها على وجهها، فكسرت لها أحد أسنانها الأربعة المتقدمة، هذه الثنايا. قال: فطلبوا إلى القوم العفو فأبوا. أهل الربيع طلبوا إلى القوم أهل الجارية وأقارب الجارية العفو فأبوا، وما طلبوا منهم العفو بلا مقابل، إنما طلبوا منهم أن يعفوا عن القصاص، السن بالسن، بدل ما تكسر ثنية الربيع مقابل ذلك يأخذون الأرشة، يأخذون مال في مقابل ذلك، وهو مال مقدر بصفة مذكورة في كتب الفقه. قال: فأبوا. يعني لم يرضوا بالأرش، إنما طلبوا القصاص، طلبوا القصاص. والمجني عليه في هذه الحالة، والمجني عليه له إيه؟ ثلاثة أشياء، هو مخير بينها، لا يكره على شيء منها، باختياره. إن أراد القصاص كان، وإن أراد الدية كان، وإن أراد العفو مجانا كان. وهم أهل الربيع ما طلبوا أن يعفو مجانا، إنما طلبوا أن يأخذوا دية السن. قال: فطلبوا إلى القوم العفو فأبوا، رفضوا. قال: فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما لم يحل الأمر بينهم لجأوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام كلهم، وذكروا له صلى الله عليه وسلم الأمر. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: القصاص. حكم النبي عليه الصلاة والسلام بالقصاص، لأن القصاص هو أول شيء. إذا شاءوا أن يتنازلوا فليتنازلوا، لكن هذا حقهم العدل. قال أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، تكسر ثنية فلانة؟ يستفهم ويشفق على أخته أن تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤكد على ما قاله أولا ويوجه الكلام إلى أنس: إذا كنت تطلب الشفقة فاعلم أولا أن حق أولئك الناس هو القصص. يا أنس، كتاب الله، يعني الواجب الذي أوجبه الله، كتاب الله، إلزام الله، الأمر الذي كتبه الله، القصص، كتاب الله القصص. قال: فقال: والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية فلانة. هذا كله رجاء منه، هذا كله التجاء منه في طلب العفو، نوع من الرجاء، الأمل في الله تبارك وتعالى، وليس اعتراضا. حاشاه أن يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في حكم الله عز وجل، ولذلك أجابه الله وأثنى على فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومثل هذا لا يمكن أن نتصور أن يقول هذا الكلام اعتراضا. قال: فرضي القوم، مكثوا مدة يتداولون الأمر، فوصل بالقوم الأمر إلى الرضا، قبلوا. فرضي القوم، رضوا بماذا؟ رضوا بالأرش، فعفوا، عفوا عن القصاص إلى الأرش، وتركوا القصاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله، إن من عباد الله من لو أقسم على الله كما فعل أنس رضي الله عنه أرضاه. قال: والذي بعثك بالحق، إن من عباد الله من لو أقسم على الله، يعني عزم على الله تبارك وتعالى، أبره، جعله الله تبارك وتعالى بارا في قسم، صادقا في يمينه. لماذا؟ كرامته على الله تبارك وتعالى، ومنزلته عنده سبحانه وتعالى بمكان، كرامته عزيزة عليه، منزلته رفيعة لديه سبحانه وتعالى. فلذلك ألان الله تبارك وتعالى قلوب خصمه، واستجاب له فيما طلب عازما عليه. فلله ضر أولئك. ليست المسألة بالمظاهر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره. وأنس رضي الله عنه وأرضاه، أنس ابن النضر، هو بعض من قال الله تبارك وتعالى فيه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نزلت هذه الآية في شهداء غزوة أحد، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يقولون: نزلت هذه الآية في أنس ابن النضر ومن كان معه من الشهداء الذين بذلوا أرواحهم في الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو صاحب المقولة الشهيرة والموقف العظيم: لما استنهض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في أحد للقتال دفاعا عن الدين، لما بلغهم خبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقعدوا عن الجهاد، وقال: قوموا فموتوا على ما مات عليه نبيكم صلى الله عليه وسلم. وحديثه عظيم جليل في هذا. الحديث الرابع يقول فيه الإمام أحمد: حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن أنس وعن عبد الحميد بن المنذر بن جارود عن أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: صنع بعض عمومتي طعاما فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن تأكل في بيتي وتصلي فيه. قال: فأتى وفي البيت فحل من تلك الفحول. قال: فأمر بناحية منه فكنس ورش وصلى وصلينا. هذا الحديث كما هو ظاهر أمامنا يرويه الإمام أحمد بإسنادين أو بإسناد يتفرع إلى إسنادين، فهو يرويه عن شيخه محمد ابن أبي عدي، ومحمد ابن أبي عدي يرويه عن شيخين، الأول عبد الله بن عون والثاني عبد الحميد ابن المنذر ابن جارود، وكلاهما يروي عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أرضاه. فهنا واحد من أتباع التابعين هو محمد بن أبي عدي، واثنان من التابعين عبد الله بن عون وعبد الحميد ابن المنذر ابن المنذر ابن جارود، وكلاهما يروي عن أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه. وابن عون هذا أحد الأعلام وكان مثالا في الورع، حتى قال الإمام يحيى ابن معين قال: ثقة في كل شيء، ثقة في كل شيء. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: صنع بعض عمومتي طعاما فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن تأكل في بيتي وتصلي فيه. هذه دعوة، يدعو النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى طعام في بيته، غرضه من ذلك أن يطعم النبي وأن يكون هذا الطعام في بيته، وأن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في بيته، يبرك البيت صلى الله عليه وآله وسلم بصلاته فيه. قال: فأتى، يعني أجاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدعوة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ هو رسول الله وهو رئيس المدينة وما حولها، ولم يكن يستنكف أو يستكبر صلى الله عليه وآله وسلم أن يزور وأن يجيب الدعوة أيا كان من دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يجيب الدعوة. قال: فأتى وفي البيت فحل من تلك الفحول، يعني فيه جمل من الجمال. وإنما ذكر أنس رضي الله عنه ذلك ليقول إن البعير أو الجمل الموجود في البيت في ناحية منه لا يمنع صحة الصلاة في البيت، بل ولا تكره الصلاة فيه على هذا النحو، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الصلاة في أعطان الإبل فنهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فالبيت إذا كان في ناحية منه إبل لا يعتبر البيت كله مراح وعطن للإبل بمجرد وجود الإبل في ناحية من البيت، لا. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في المكان في البيت في ناحية من النواحي. قال: فأمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بناحية منه ناحية من البيت، كنس المحل، نظف المكان، رش ماء حتى لا يثير الغبار، صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي بعض الأخبار أنهم جاءوا بحصير نضحوه و يعني رشوه بالماء ووضعوه في هذا المحل الذي كنس. وصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك المكان، وصلينا يعني خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صلوا خلف النبي. النبي هنا مدعو، صاحب البيت موجود، لكن هذا الإمام الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الإمام الأعظم. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، فهذا منه صلى الله عليه وآله وسلم للرعية، وبذلك يكون مأذون لاثنين في إمامة صاحب البيت: الأول الإمام الأعظم، والثاني من أذن له صاحب المنزل. لا يؤم الرجل في سلطانه إلا بإذنه، فمن أذن له صاحب البيت صلى. صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصلوا معه، وقطعا هذه صلاة نافلة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة لن يتركوا المسجد ويصلي هناك، وهو ما بينته الروايات الأخرى أنها كانت صلاة الضحى عند اشتداد النهار. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم، وصلاته صلى الله عليه وآله وسلم بهم صلاة النافلة، وهم يصلون وراءه صلى الله عليه وآله وسلم، إنما هو إيه؟ إنما هو جائز، جائز، لا يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا ما هو جائز عليه الصلاة والسلام، بدرجاته: واجب، مستحب، خلاف الأولى، بل بعضهم أدخل فيه المكروه، وإن كان بعد فعل النبي له لن يسمى مكروها. فلا بأس إذا اجتمع جماعة من الناس أن يصلوا الضحى قيام الليل ونحو هذا يصلوها جماعة على الرغم من أنها نافلة، لكن لا يأخذون هذا عادة مشروعة كمثل التي شرعها الشرع. فكنس ورش وصلى وصلينا، هذا الموضع الذي صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه سيصلي فيه هؤلاء بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل في حديث عتبان بن مالك وبعض العلماء يقول إنه هو هذا الحديث الذي معنا، وإن المقصود من قول أنس بن مالك صنع بعض عمومتي طعام أنه هو عتبان بن مالك وأنه قريب له من بعيد، أنزله منزلة عمه لأنه كان فتى صغير يعني أنس. في حديث عتبان بن مالك أنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي في موضع من بيته فيتخذه عتبان وآل بيته مسجدا، ومعنى هذا أنهم سيعينون موضعا للصلاة، يتخذون موضعا معينا يصلون فيه، وهذا جائز. طب لماذا يمنع الإنسان من مثل هذا في المسجد؟ كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يوطن أحدكم الموضع في المسجد لا يصلي إلا فيه، كما توطن البهيمة المكان لا تنام إلا فيه. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ الإنسان موضعا معينا في المسجد لا يصلي إلا فيه، لا هذا خاص بالمسجد، لكن في البيت يجوز أن تجعلوا مكانا للصلاة، يجوز أن تضع سجادة للصلاة في القبلة في ناحية من نواحي البيت في ركن من أركانه، ويكون هذا خاص ب يكون خاصا بالصلاة، لا بأس بهذا. أما في المسجد لا، لا يحتكر أحد شيئا في بيت الله، لا يحتكر، ولا يجعل في المسجد مكانا لا يصلي إلا فيه، يأخذ على الناس العهد بهذا، لا يصلي في كل الإيه؟ الأماكن. الحديث الخامس يقول فيه الإمام رحمه الله: حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: من ينظر ما فعل أبو جهل؟ قال: فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برك، قال: فأخذ بلحيته وقال: أنت أبو جهل؟ قال: وهل فوق رجل قتله قومه أو قال قتلتموه؟ وهذا الحديث سبق معنا الكلام عليه. الحديث السادس يقول فيه الإمام أحمد: حدثنا غسان ابن مضر قال: حدثنا سعيد يعني ابن يزيد حدثنا سعيد يعني ابن يزيد أبو مسلمة قال: سألت أنس: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم؟ أو قال: الحمد لله رب العالمين، أو الحمد لله رب العالمين. فقال: إنك لتسألني عن شيء ما أحفظه، أو قال: ما سألني أحد قبلك. هذا الحديث يرويه الإمام أحمد عن غسان ابن مضر، ويرويه غسان عن سعيد ابن يزيد، ويرويه سعيد عن أنس رضي الله عنه وأرضاه، وهو سؤال من سعيد لأنس. قال: سألت أنس: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أو الحمد لله رب العالمين؟ بأي هذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئ صلاته؟ في أول الصلاة، هل يقول بسم الله الرحمن الرحيم يجهر بها، أو يبدأ مباشرة الحمد لله رب العالمين؟ هذا ما تسمعونه جهرا وقد سمى في سره. قال: فقال: إنك لتسألني عن شيء ما أحفظه. يعني كان رضي الله عنه وأرضاه بلغ به السن مبلغه ونسي هذا الأمر. قال: أو ما سألني أحد قبلك. ما سألني أحد قبلك. والعلماء رحمهم الله تعالى يتكلمون في مسألة البسملة، ولهم فيها مذاهب، منهم من يجهر بها ومنهم من يسر بها. فيقول: البسملة أول ما نبدأ به جهرا، وبعضهم يقول: البسملة نبدأ بها سرا ثم نجهر من أول قول الحمد لله رب العالمين. وهما مذهبان معتبران تكافأت الأدلة بشأنهما، فمن أخذ بهذا أصاب ومن أخذ بهذا أصاب. من بسمل في سره أو بسمل في جهره فهو على صواب، ويراعي في ذلك حال الناس الذين يصلي بهم. وإذا بدأ بالحمد لله رب العالمين فلا بد من أن يقرأ البسملة، لا يدع البسملة، يقرأها في كل صلاة، يقرأها في كل صلاة وفي كل ركعة. نعم. الحديث السابع يقول فيه الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا عاصم الأحول عن أنس قال: سألته عن القنوت أقبل الركوع أو بعد الركوع؟ فقال: قبل الركوع. قال: قلت: فإنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع. فقال: كذبوا، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على ناس قتلوا ناسا من أصحابه يقال لهم القراء. هذا الحديث يرويه الإمام أحمد، يقول: حدثنا أبو معاوية، وهو محمد بن حازم الضرير أحد الأئمة. قال: حدثنا عاصم الأحول، عاصم ابن سليمان، عن أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: سألته عن القنوت. عاصم يسأل أنس عن القنوت، القنوت الدعاء في الوتر، الدعاء في الفجر، الدعاء في النوازل، في كل الصلوات. سألته عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع، لكن الظاهر هنا أنه يسأله عن قنوت الوتر أو الفجر، لأنه أجابه بعد ذلك عن قنوت الإيه؟ النوازل. أقبل الركوع؟ قبل الركوع، قبل أن يركع الإنسان، يعني بعد الفاتحة والسورة، أو بعد الركوع يركع أولا ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يدعو. فقال: قبل الركوع. فقال: قبل الركوع، يعني قبل ما يركع الإنسان يأتي بالدعاء. قال: قلت: فإنهم يزعمون، بعض أهل العلم من أهل البصرة أو من غيرهم، يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع، يعني بعد الرفع من الركوع. فقال: كذبوا. كذبوا هذه في لغة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهي لغة أهل الحجاز. كذب بمعنى أخطأ، يعني قال خلاف ليس خلاف الحق فقط، وإنما خلاف الواقع، فيدخل فيها من قال باطلا ومن قال خطأ. ثم قال: إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على ناس قتلوا ناسا من أصحابه يقال لهم القراء. هذا هو الذي حصل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الدعاء بعد الرفع من الركوع. حتى هذا الحديث الأخير في قنوت الإيه النازلة: إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على ناس، اللي هم رعل وذكوان وعصية، قتلوا ناسا من أصحابه اللي هم أهل بئر معونة 70 رجلا، يقال لهم القراء، كانوا يعني يحفظون ما نزل من القرآن الكريم كله. حتى هذا الحديث فيه أن الرفع بعد والرفع قبل، وهي أيضا من المسائل التي يسوغ الخلاف فيها، الخلاف فيها سائغ: من قنت بعد الركوع ومن قنت قبل الركوع، كلاهما صواب وأدلتهما متكافئة، وهو سنة، هو سنة، سنة في النوازل، نقنت في كل الصلوات، سنة في الفجر في الركعة الثانية، سنة في الوتر سواء كان يوميا أو بعض الأيام. وفيه يدعو الإنسان بالدعاء المأسور الوارد في ذلك، دعاء عمر رضي الله عنه وأرضاه، أو دعاء الحسن، دعاء الحسن: اللهم اهدنا فيمن هديت، إلى آخره. ودعاء عمر رضي الله عنه وأرضاه: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك، إلى آخره أيضا، وهما معروفان مشهورا. الحديث الثامن يقول فيه الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكتب لنا بالبحرين قطيعة، قال: فقلنا لا، إلا أن تكتب لإخواننا من المهاجرين مثلها. فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم ستلقون بعدي أثره، فاصبروا حتى تلقوني. قالوا: فإنا نصبر. قول الإمام حدثنا أبو معاوية هو الضرير محمد بن حازم، حدثنا يحيى ابن سعيد هو الأنصاري تابعي، عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكتب لنا بالبحرين قطيعة، يريد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يختص الأنصار بهذا لشيئين: لما سبق ولما سيأتي. أما ما سبق فتضحيتهم وإيثارهم الذي صنعوه مما لم يكن له في الدهر مثيل مع إخوانهم المهاجرين، وما يأتي الذي سيخبر به النبي صلى الله عليه وسلم الآن. قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أنس من الأنصار، ليكتب لنا بالبحرين، البحرين هذه كان مكان في اليمن، قطيعة مكان. قال: فقلنا لا، رفضوا. لماذا؟ ما سبب رفضهم؟ قالوا: إلا أن تكتب لإخواننا من المهاجرين مثلها، هذا شرف، في نفوسهم، هذا علو في همتهم، هذه نزاهة في غايتهم، هذه تشهد ببراءة ساحتهم من الرغبة في حطام الدنيا والانكباب على لذاتها. ولم يقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند جوابهم، كرر عليهم ذلك، فكانوا لا يزيدون على ذلك الجواب، يقولون لا إلا أن تكتب لإخواننا من المهاجرين مثله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم يا معشر الأنصار، إنكم ستلقون بعدي، يعني بعد وفاتي، أشرة الناس سيستأثرون عليكم بأمور الدنيا، يأخذونها لا يدعون لكم منها نصيبا. إنكم ستلقون بعدي أسرة، فاصبروا، اصبروا على هذه الأسرة حتى تلقوني، يعني على حوضه صلى الله عليه وسلم. قالوا: فإنا نصبر. هذا وعد منهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد وفوا به رضوان الله عز وجل عليهم. ومن مواقف الصحابة من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم نتعلم الإيثار، ونتعلم محبة الآخرين، ونتعلم عدم التعلق بالدنيا وعدم الانكباب عليها، وأن الآخرة خير وأبقى وأفضل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل الدنيا في أيدينا، وأن يرزقنا بذلها في الخير، وألا يجعلها في قلوبنا، وألا نبخل بها عن وجوه البر. الحديث التاسع يقول فيه الإمام رحمه الله: حدثنا يحيى عن حميد عن أنس أن أبا موسى استحمل النبي صلى الله عليه وسلم فوافق منه شغلا، قال: والله لا أحملكم. فلما قف دعاه فقال: حلفت لا تحملنا؟ قال: وأنا أحلف لأحملنكم. قال: فحملهم. هذا الحديث يرويه الإمام أحمد عن يحيى، وهو ابن سعيد القطان، عن حميد ابن أبي حميد الطويل، عن أنس ابن مالك أن أبا موسى، وهو عبد الله بن قيس الأشعري صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لقد أوتيت مزمار من مزامير آل داود، قال: استحمل النبي صلى الله عليه وسلم. استحمل يعني طلب أن يحمله، طلب أن يحمله يعني على بعير لأجل الغزو. وهكذا كل كلمة بدأت بالألف والسين والتاء هي تدل على الطلب، الألف فيه للتوصل للنطق بالساكن، والسين والتاء للطلب. استحمل النبي، طلب أن يحمله على بعير أو نحو هذا حتى يستطيع الخروج إلى الغزو. قال: فوافق منه شغلا، وافق أبو موسى من النبي صلى الله عليه وسلم شغل بال وحال، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان وقتها كما وردت به الروايات مغضبا منزعجا، وأبو موسى لا يشعر بشيء من هذا، لم يشعر بأن النبي عليه الصلاة والسلام منزعج مغضب. فقال: والله لا أحملكم، وما عندي ما أحملكم، كما ورد في رواية أخرى: والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم. فإما قصد صلى الله عليه وسلم والله لا أحملكم لأنه لا يجد شيئا كما قال وما عندي ما أحملكم، أو أنه قال والله لا أحملكم، ها، يقسم صلى الله عليه وسلم أنه لن يفعل. قال: فلما قف ذهب موليا، لما أدبر دعاه، فقال أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه لما وجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعد لهم ركائب، قال: حلفت لا تحملنا، يعني ثم حملتنا. فقال صلى الله عليه وسلم: وأنا أحلف لأحملنكم. فحملهم صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاءت الروايات بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الاعتذار عن ذلك: إني أحلف على اليمين ثم أرى غيرها خيرا منها فأفعل الخير وأكفر عن يميني، لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. ففي هذا بيان لجواز هذا الأمر، وهو قول الله تبارك وتعالى، هو معنى قول الله تبارك وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني إذا حلفت على ألا تفعل الخير، على ألا تعمل تقدم النفع، فكفر عن هذه اليمين، كفر عن هذه اليمين وافعل الخير. الحديث العاشر يقول فيه الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى ابن سعيد عن حميد عن أنس أن جنازة مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم فقيل لها خيرا، وتتابعت الألسن لها بالخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. قال: ثم مرت جنازة أخرى فقالوا لها شرا، وتتابعت الألسن لها بالشر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. هذا الحديث يرويه الإمام أحمد عن يحيى ابن سعيد وهو القطان، عن حميد عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن جنازة مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم، مر بها الناس محمولة على أعناقهم، قال: فقيل لها خيرا، يعني من كان حاضرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنده أثنى على تلك الجنازة حين مرورها عليهم، قالوا بحسب ما علموا، بحسب ما ألقى الله عز وجل في قلوبهم من شأن هذا الرجل المحمول، قال: وتتابعت الألسن لها بالخير، تثني ثناء حسنا على هذا الميت. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت، يعني الجنة. قال: ثم مرت جنازة أخرى في الوقت نفسه أو بعدها فقالوا لها شرا. أيضا ذكروها بالشر، ذكروا هذه الثانية بالشر، وتتابعت الألسن لها بالشر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم قال: أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. شهادة المؤمنين، وأولهم الصحابة رضوان الله عليهم، شهداء الله في الأرض، ألسنة الحق
فمن أطلق الله ألسنة الناس فيه بالخير والثناء الحسن والذكر الصالح غلب على الظن أنه من أهل الخير، وهذا من عاجل بشرى المؤمن. وله في الآجلة بشرى أخرى، بشراكم اليوم جنات، وهذا الثناء يكون لمن هو أهل له. وكذلك من أطلق الله ألسنة الناس فيه بالشر والذكر بالسوء غلب على الظن أنه من أهل السوء. ولا يقولن أحد قد اغتاب الصحابة ذلك الميت، لا، إنما ذكروه بهذا لما فيه من الفسق والشر الذي تتابع عليه الناس أجمعون. وفي هذا جواز ذكر الفاسق بما فيه، سواء كان حيا أو ميتا، سواء كان حيا أو ميتا، وهذا في من غلب شره على خيره. أما من غلب خيره أو استتر بشره ولم يعلنه، فهذا هو الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. الحديث الحادي عشر يقول فيه الإمام: حدثنا يحيى عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل: أسلم. قال: إني أجدني كارها. قال: وإن كنت كارها، وإن كنت كارها. هذا الحديث يرويه الإمام أحمد عن يحيى ابن سعيد القطان عن حميد عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل، ولم يسمى هذا الرجل، ولو تتبعت المبهمات لوجدت أن المواقف المحمودة غالبا يحفظ فيها اسم صاحبها، والمواقف التي ليست كذلك لا يحفظ فيها اسم صاحبها غالبا. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أسلم. أسلم لتسلم من العذاب الآجل والخزي العاجل. قال: إني أجدني كارها، أكره دخول دين الإسلام، يعني طبعه يحدث بهذا، نفسه تحدثه بهذا، كبره وأنفته تحدث بهذا. وكثير من رؤساء العرب وأشراف العرب نسبا ومالا وجاها لم يبادروا إلى الإسلام ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام لهذا السبب. بعضهم يقول: أشهد على أسلافي آبائي وأجدادي، أشهد عليهم بالكفر والضلال. أو يقول: أشهد أني عشت أرباع عمري إلا قليلة في الكفر، ثلاث أرباع عمري، تلتين عمري في الكفر والضلال، يمنعه هذا. والسعيد من جنبه الله تبارك وتعالى رؤية هذه الأسباب كلها، كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: كنا ضلالا فهدانا الله بنبيه، كنا ضلالا فهدانا الله بنبيه. بعضهم كان يقول، كما ورد عن أبو جهل، ورد عن أبي جهل أنه كان يقول: أسجد فيكون إستي أعلى من رأسي، يعني مؤخرة الإنسان تكون في الأعلى ورأسه تكون في الأسفل، يعني يذل ويخضع لله عز وجل. وبعضهم أنف أن يقف وهو السيد الشريف إلى جوار مثل مثلا بلال وعمار وسلمان من العبيد أو الفقراء، فقال إني أجدني كارها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن كنت كارها. لماذا؟ لأنه متى خالطت بشاشة الإيمان قلبه انشرح صدره للإسلام مباشرة. ومثل هذا يقال لكل واحد منا في الطاعة، أقبل على طاعة الله، أعطِ المال، أنفقه ولو كنت كارها، حتى يصير بعد ذلك لك عادة ومحبة. الحديث الثاني عشر بعد المئتين، وهو حديثنا الأخير، الأخير في هذا المجلس، وهو الأخير أيضا في مسند أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، مما وقع من أحاديثه للإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه في مسنده ثلاثي الإسناد، هذا الحديث. يقول فيه الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز ابن صهيب قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه عن الثوم، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة شيئا فلا يقربن أو لا يصلين معنا، فلا يقربن أو لا يصلين معنا. قول الإمام: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، هو ابن علية. حدثنا عبد العزيز ابن صهيب، عرفناه قبل ذلك الإمام العلم. قال سئل أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه عن الثوم، أكل الثوم. وهكذا لما تجد السؤال عن ذات، ها، فالذوات لا يتعلق بها أحكام، إنما الأحكام عن الاستعمال، الأكل، الشرب، اللبس. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة شيئا فلا يقربن أو لا يصلين معنا. فهذا ابتداء يدل على أنه حلال ليس حراما، حلال أن يأكل الإنسان الثوم والبصل و غير ذلك من المأكولات. لم يأتي في هذا ما يحرم الفجل، الكراث، لم يأتي ما يحرمه، إنما كره النبي حالة واحدة منه، إن الإنسان يؤذي به غيره في المجامع التي يتجمع فيها الناس، في المساجد، في الأماكن التي تصحب الملائكة فيها الناس، اللي هي المواطن الاستثنائية. أما الأكل ليس بحرام، بدليل أن الصحابة رضوان الله عليهم أكلوا، لما امتنع النبي عليه الصلاة والسلام أكلوا هم، فلم يقل لهم هذا حرام. لا، الحرام أن يأكل الإنسان ويأتي المسجد، أن يأكل الإنسان ويأتي مصلى، أن يأكل الإنسان ويؤذي إخوانه. ولذلك لما لم يأكل النبي عليه الصلاة والسلام، وسأل أبو أيوب الأنصاري قال: حرام هو؟ فقال: لا، ولكني أناجي من لا تناجي. وإن كان أبو أيوب أيضا ترك، لكن يكفينا صريح قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا، ولكني أناجي من لا تناجي، يعني إن شئت فكل وإن شئت فلا. فأما أبو أيوب فاختار ألا يأكل، وقال: لا جرم أكره ما تكره يا رسول الله. وأما بقية الصحابة فأكلوا. وهذا الحكم في من أكل هذه الأشياء نيئة، أما إذا طبخت وذهبت رائحتها وبقيت منفعتها ولذتها فهذا لا خلاف بين العلماء في أنه لا يكره ولا يحرم. لماذا كره النبي صلى الله عليه وسلم الثوم والبصل وهذه الأشياء؟ قالوا للطعم، للرائحة الكريهة. فبهذا قال العلماء إن يلحق بهما ما في معناهما من سائر المطعومات أو المشروبات اللي يمكن أن تكون فيها هذه الرائحة، يصان عنها المسجد ويصان عنها يعني مجموع المسلمين، وتصان عنها الأماكن التي يتجمعون فيها مثل المصلى وغيره. وإن كان هذا كذلك فالأولى بهذا الحكم الدخان، التدخين الأولى بهذا الحكم، الريح التي يخرجها الإنسان من دبره وهكذا. طب لو فرضنا أن الإنسان حضر، العلماء في ذلك على فريقين، منهم من يقول إن النهي للتحريم كما قدمت، ومنهم من يقول النهي للكراهة التنزيهية فقط ليس للتحريم. فمن قال للتحريم، النهي للتحريم، فيقول يأثم، ومن قال النهي للتنزيه قال يكره له، يكره له. وهذا هو الحديث الأخير في مسند أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. وإن شاء الله تعالى المئة حديث الباقية إنما هي في مسانيد بقية الصحابة، وأولهم أبو مالك أو أبو يحيى، كلاهما كنية له، سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه، وهو من الأنصار، وهو من الأنصار. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.